إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر محرم من عام 1435 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل الثاني من دورتنا العلمية، دورة أصول الدين الإسلامي، وهو فقه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وهذا الأصل العظيم هو ثمرة التوحيد والإيمان، لأنه بعد التوحيد والإيمان يأتي التعبد. وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس وما بعده عن العناصر الرئيسية في هذا الموضوع وفي هذا الباب العظيم وهذا الأصل العظيم، عن معنى العبادة وفقه العبادة وحق الله على العباد، وعن كمال العبودية وأكمل الناس عبادة، وفقه العبودية وأقسام العبادات وأركان العبادة، وحكمة خلق المخلوقات وحكمة خلق الإنسان وفضل الله على الإنسان وأعظم النعم وأقسام المخلوقات وغير ذلك من المباحث العظيمة التي تنور القلب بالإيمان وتجعل تعبده لربه بالمحبة والتعظيم والذل له جل جلاله. الحمد لله رب العالمين من جعلنا في أفضل المجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحمد لله الذي من علينا بهذا المجلس المبارك من بلاد شتى ومناطق شتى، وجمعنا على ذكره وحمده والثناء عليه والتعرف على دينه، وذلك يوجد لنا محبة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وجبت محبتي للمتجاورين فيا، للمتجالسين فيا، للمتذاكرين فيا، للمتبادلين فيا. وقد اجتمعت فينا بفضل الله وحده هذه الصفات الأربعة. والحمد لله رب العالمين أن من علينا ففرغنا الأوقات وجئنا من مناطق مختلفة لسماع الكلام عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن ما يحبه ويرضاه. وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحمد لله أن جعلنا في هذا الروضة المباركة في الدنيا روضتان، روضة ثابتة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، وروضة متحركة متجددة بالمكان والزمان والأشخاص، وهي هذه الحلقات العلمية الإيمانية التي يزيد فيها الإيمان ويزيد فيها حب الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل وتكبير الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. والحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا المجلس المبارك، والله عز وجل يكرمنا بمثل هذه المجالس بست كرامات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. في الحديث الآخر رواه مسلم: في الحديث الآخر: ثم يناديهم مناد: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فالذي يسير الكواكب في السماء ويسير الرياح في الجو هو الذي يسير من يحب إلى ما يحب، ليسمع ما يحب ويتكلم بما يحب ويعمل ما يحب جل جلاله. والحمد لله وله المنة والفضل أن خلقنا وأعطانا الأسماع والعقول والأبصار، وأنعم علينا بنعمة الأمن، وهيئنا بعبادته ومعرفته، وأذن لنا بذكره وشكره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا المجلس من أعظم مجالس الدنيا، لأن بهذا المجلس يزداد الإيمان وتحسن الأقوال وتحسن الأعمال وتحسن الأخلاق، وتأتي فينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله فيها حياة الأنبياء بأقوالها وأعمالها وأخلاقها. أحسن حياة حياة الأنبياء والرسل، وأحسن حياة وأطهر وأزكى حياة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على أربعة أصول كبرى، هي العبادات والدعوة إلى الله والأخلاق العالية وتعليم شرع الله. هذه الأصول لابد أن تأتي في حياتنا، لابد أن يأتي في حياتنا أمران: حياة النبي وجهد النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله أعماله أخلاقه، جهد النبي صلى الله عليه وسلم دعوته تعليم لشرع الله نشر لهذا الدين، إبلاغ هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. فلا بد أن تأتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذه الدروس التي مضت، وهي دروس في التوحيد والإيمان وهو الأصل الأول، وقد أخذنا الجزء الأول منه ووقفنا على الإيمان. الإيمان له أقسام وله أركان وله شعب، ستأتينا إن شاء الله في وقت لاحق. والآن ندخل على باب العبادات، فإن ثمرة التوحيد والإيمان تولد المحبة والرغبة في التعبد لله عز وجل. فإذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته ومخلوقاته، جاء عندي الحب والطلب والرغبة لطاعته وعبادته ومناجاته والوقوف بين يديه والانتصار ذلا له وتعظيما له وتكبيرا له، لأنه ربي الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأنا عبده الفقير المحتاج إليه. فلا بد أن أتعرف على ما يحبه فأفعله، وأتعرف على ما يكرهه حتى أجتنبه. والحمد لله رب العالمين، هذا الإيمان إذا جاء في القلب أحب الله عز وجل وعظم الله عز وجل، ثم جاءت الرغبة في التعبد له، فتحركت الجوارح بعبادته، وتحرك اللسان بذكره وشكره وحمده وتسبيحه. والإنسان لا بد أن يكون عابدا، فإما هو عابد لله أو عابد لعبد الله من أي مخلوق، فكل ما في السماوات والأرض عبيد لله. فالإنسان إما أن يعبد الله، إذا جلس في الجو الإيماني وعرف من يستحق العبادة حقا عبد الله عز وجل، ولا يعبد الله حقا إلا من عرف الله حقا. فلا بد من الخروج على موائد الإيمان حتى يزداد الإيمان، ثم يأتي التقرب إلى الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس الإيمانية رحمة من الله، وهي مجالس من الله عز وجل بها علينا، وهي من هدايا الجنة. فكل منا قد عمل عملا صالحا قبله الله ثم صار ثوابا في الجنة، فهذه هدية من الجنة جاءت من ربنا عز وجل، فجمعتنا على ذكره وشكره وحمده وعبادته والسماع عنه. فهذه أعظم العبادات، أن نسمع عن الله وعن ما يحب الله، وأن نتعرف على دين الله عز وجل، ونعبد الله عز وجل بمقتضى هذا العلم. والحمد لله عز وجل أن شرفنا ومن علينا بأن خلقنا في أحسن تقويم، وخلق جل جلاله جميع المخلوقات بأمره الكوني، وخلق هذا الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وأراده أن يكون في الدنيا خليفة ويوم القيامة جليسة في الجنة. هذا الإنسان الله عز وجل احتفى به في الملأ الأعلى فأمر الملائكة بالسجود له. وهو في الأرض لا بد أن يكون خليفة ممتثل لأوامر من استخلفه. والإنسان تحمل الأمانة، تحمل الأمانة أن يقبل النعم من ربه ويقوم بالشكر عليها، وهذه هي العبادة. يقبل النعم من ربه عز وجل، فالله سخر لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، ثم أمره بأن يشكر هذه النعم، فيعرف الذي أنعم عليه بهذه النعم ويؤدي الشكر الواجب له جل جلاله بموجب هذه المعرفة حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. والله عز وجل خلق المخلوقات وجعلها أقساما، فالله سبحانه هو خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، وجميع المخلوقات التي خلقها الله في العالم العلوي والعالم السفلي كلها شاهدة بوحدانية الله ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، من العرش العظيم إلى الكرسي الكريم إلى السماوات السبع وما فيهن إلى الأراضين السبع وما فيهن وما عليهن وما تحتهن. جميع هذه الخلائق دالة على وحدانية الله ومسبحة بحمده لأن جميع النعم منه وخاضعة لأمره، فجميع الخلائق خاضعة لأمره سبحانه، هو الواحد القهار الذي خلق المخلوقات كلها، وهو القاهر جل جلاله، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل على قسمين، مخلوقات غير مكلفة ولكن الله عز وجل فطر على التسبيح والتحميد والتقديس لله عز وجل، مخلوقات غير مكلفة وهم عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان. هذه المخلوقات بأجسامها وذراتها جميعا مظهر لوحدانية الله ومظهر لجلاله ومظهر لجماله ومظهر لقدرته، فهي مظهر لجلال الله عز وجل في خلق الكبير كالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والبحار، وفي خلق الصغير وهي الذرات والهباءات، مظهر لجلال الله عز وجل ومظهر لجماله. فجميع النعم، جميع المخلوقات كلها نعمة، فكل ما في الكون إما نعمة وإما منعم عليه، فجميع المخلوقات التي نراها كلها نعمة، فما في الكون سوى الله إما نعمة من الله السماوات والأرض والنباتات والمعادن وغيرها، وإما منعم عليه من حيوان ومن إنسان ومن جن ومن ملك. فالمخلوقات التي غير مكلفة هم عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان، هذا القسم الأول من المخلوقات، وهذه مظهر لقدرة الله حتى نعلم كمال قدرته وكمال عظمته ونشهد بوحدانيته ونسبح بحمده كغيرنا من المخلوقات التي اختارت أن تكون مسبحة، لأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض كما قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، الله خيرا فاختارت أن تكون مسخرة مسبحة بحمد ربها، لأن الأمانة عظيمة أن تقبل النعم في هذه الدنيا وتقوم بالشكر عليها. الإنسان قد يشتغل بالنعم عن المنعم، هذه أمانة عظيمة، فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه ولغيره، جهولا بهذا الأمر العظيم وما سيعقبه من الإنسان، قد يتوانى عن أداء العمل أو يقصر أو يترك. والناس اثنان، منهم من تحمل الأمانة ووفى بعهده ومنهم من تحمل الأمانة ونقض الحد. فهذا القسم الأول، مخلوقات غير مكلفة، وهم عالم الجماد والنبات والحيوان، وهذه مخلوقات عظيمة وآية من آيات الله، وليس بأيديها شيء، لأنها ما كانت شيء حتى تفعل شيء، فالله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. هو الأول قبل كل شيء، الآخر بعد كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء جل جلاله. إذا عرف القلب ذلك أحب ربه وعظمه وأحب التقرب إليه، وذلك عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالسنة القولية والعملية والأخلاق العالية التي أمره الله عز وجل بها وأثنى عليه بالتحلي بها، وإنك لعلى خلق عظيم. فسيد الأولين والآخرين راكب والأخلاق مرقوب، فهو راكب على خلق، وهكذا يجب أن يكون. فبما رحمة من الله لنت له، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الدين عظيم لا بد أن يحمل للبشرية بالأخلاق العالية، ولا بد أن يكون التعبد بصفة الحياء وبصفة الخشوع وبصفة المحبة لله عز وجل كما سيأتينا في موضعه. فهذه المخلوقات كل له صلاته مسخر، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فلا يسبح له من في السماوات والأرض، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعله، لكن نحن لا نعلم. القسم الثاني مخلوقات مكلفة بالأوامر والنواهي، مخلوقات مكلفة، وهم ثلاثة أصناف: عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. فالملائكة خلقهم الله من نور وكلهم مؤمنون، جميع الملائكة مؤمنون، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء خلقهم الله من نور وهم بأمره يعملون ويدبرون أمر العالم العلوي والعالم السفلي بأمر الله عز وجل. فمنهم مكلف السماوات، ومنهم مكلف في الأرض، ومنهم مكلف بالرياح، ومنهم ملك الموت، ومنهم يعني ملك الموكل بالقطر، ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة. هؤلاء خلقهم الله من نور وهم يعملون بالنور، وهؤلاء الله عز وجل سخرهم وجبلهم على التسبيح والتقديس وكذلك القيام بالأوامر، فهم لا يعرفون المعاصي أبدا، هم يعني خلقوا للطاعات وتنفيذ الأوامر الملكية من الرب. فمع الإنسان ملائكة، وملائكة للبحار، وملائكة لسوق الرياح، وهكذا، فهم خلقوا للطاعات ولا يعرفون المعاصي. أما الجن والإنس فهم الثقلان، هؤلاء مكلفون ولكن الله خيرهم بأن يؤمنوا أو يكفروا أو يطيع أو يعصي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والجن خلقهم الله من نار، ومنهم المؤمن والكافر. الجن منهم الصالحون ومنهم الفاسدون أو الكفار، منهم المؤمن والكافر، وأعظم كفارهم إبليس وذريته وأبوهم الجان. فالجان خلق من نار وذريته الجن، ومن أبرز كفار الجن إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه واستكبر على آدم وحسد آدم، لأن إبليس كان من العباد وهو يريد أن تكون المنزلة له والسجود له، فاستكبر عن السجود لآدم ولم يلتفت إلى الآن من هو إنما نظر إلى المسجود له فحسده لأنه يريد المنزل له. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهؤلاء الجن خلقهم الله من النار، ومنهم المؤمن والكافر، وأعظم كفارهم إبليس وذريته وأبوهم الجان. والإنس خلقهم الله من تراب كما نعلم، ومنهم المؤمن والكافر، وأعظم كفار الإنس فرعون الذي قال ما لم يقله إبليس، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، لكن إبليس أقسم بربه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأعظم كفار البشر في العرض الذي ادعى الربوبية والألوهية، وأبو الإنس جميعا هو آدم صلى الله عليه وسلم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. ولا شك أن المكلف أفضل من غير المكلف، يعني المكلف وهم الإنس والجن والملائكة أفضل من غير المكلف وهو الجماد والنبات والحيوان، لهؤلاء مسخرون مجبولون على التسبيح، الشمس طبعت على الإنارة والأرض جبلت على الإنبات وهي تؤدي الوظيفة وتسبح بحمد ربها. المكلف أفضل من غير المكلف، لأن المكلف يتميز بأنه يعبد الله عز وجل ويذكره ويؤمن به ويوحده ويعبده بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمكلف الإنسان أفضل من الحيوان، الحيوان أفضل من النبات، والنبات أفضل من الجماد، الجماد أوسع دائرة وفوقها وأكبر مساحة، أكبر مساحة عالم الجماد، وكل ذراتها تسبح بحمد الملك العظيم الذي خلق هذه المساحة العظيمة. ثم فوق هذه المساحة الجمادية عالم النبات الذي يحتوي على أكثر من 40 مليون عائلة تتكرر وتتكاثر في كل ثانية. ثم فوق هذه المساحة عالم الحيوان الذي هو يزيد على 1 مليون صنف في البر وأكثر من 1 مليون صنف في البحر. هذه المساحة عالم الحيوان، هؤلاء أرقى من النبات، لأن النبات ينمو ويتكاثر والحيوان ينمو ويتكاثر ولكنه يتحرك. ثم فوق الحيوان الإنسان، فالإنسان ينمو ويتكاثر ويتحرك ولكن عنده عقل وعنده بصيرة، عنده بصيرة يبصر بها الحق من الباطل والخير من الشر وما ينفعه مما يضره. هذا الصنف العالي هو الذي اختاره الله وخيره بين أن يؤمن أو يكفر أو يطيع أو يعصي، بعد أن فطره على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبعد أن زوده بالسمع والبصر والعقل، وبعد أن أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأقام الحجة، فأصبح يهتدي إلى ربه عن طريق ما أعطاه الله من السمع والبصر والعقل وما فطره الله عليه من إقرار بقوله حين العهد الأول ألست بربكم؟ قالوا بلى، ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فشهدنا أن الذي يربينا هو رب العالمين، هو الذي يربينا في بطون أمهاتنا، وهو الذي يربينا إذا خرجنا إلى بطن الدنيا، وهو الذي يربينا إذا خرجنا إلى بطن الآخرة، فنحن في نعمه في بطن الأم وفي بطن الدنيا وفي بطن القبر وفي دار القرار في الجنة أو النار، فنحن في ملكه، في ملكه العظيم في عالم الدنيا وكذلك في عالم الآخرة. فالمكلف أفضل من غير المكلف، ولهذا المسؤولية على المكلف أعظم من المسؤولية على غير المكلف. غير المكلف عليه عقاب وليس له ثواب ولا عقاب، لكن المكلف بفعل الأوامر واجتناب النواهي سيكرم إن امتثل وسيعاقب إن خالف. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ما ربك بظلام للعبيد. والملائكة أفضل من الجن لأنهم مجبولون على الطاعة ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والبشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة عباداتهم تسخيرية مسخرون، كما جبلت الشمس على المنارة كذلك هم جبلوا على الطاعة والتسبيح والتقديس. ونحن نحب الملائكة لأنهم عباد الله عز وجل يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، ولأنهم يستغفرون لنا. ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا واتهم بالنات عدلة وأبتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إلى آخر الآية. الملائكة أفضل من الجن والبشر أفضل من الملائكة لأنهم جاءوا، البشر جاءوا إلى ربهم، المؤمنون من البشر ليس البشر عموما، المؤمنون من البشر هم أفضل من الملائكة لأن المؤمنون من البشر جاءوا إلى ربهم اختيارا. الإنسان قادر أن يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر. فمن جاء إلى ربه اختيارا وترك الشهوات من أجل الله وترك الدنيا من أجل الله وعمل بمرضات الله عز وجل وترك محبوبات النفس لمحبوبات الرب، هذا يحبه الله عز وجل لأنه اختار أن يكون عبدا لله لا عبدا لهوى ولا عبدا للدنيا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. فالملائكة أفضل من الجن والبشر، المؤمنون من البشر أفضل من الملائكة. قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالله عز وجل عظيم ولهذا من علينا بهذا الدين العظيم. نتذكر ما قلناه، ذكركم الله فيمن عنده، نحن إن سمعنا فنحن في عبادة وإن تكلمنا فنحن في عبادة وإن فرحنا بالثناء على الله فنحن في عبادة وإن أحببنا مجالس الذكر فنحن في عبادة. فالله عز وجل فتح لنا أبواب عظيمة في التعبد. فهذا الأصل الثاني باب العبادات وهو باب عظيم، وهو ما يصدر عن العبد من تنفيذ أوامر الله على نفسه فيما بينه وبين ربه وعلى غيره بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعبادة معناها عظيم وشامل لكل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه. العبادة من أعظم الأعمال وهي واجب العبد الذي أوجبه الله عز وجل عليه ليعزه ويكرمه بعطاء الألوهية كما أكرمه بعطاء الربوبية من خلقه ورزقه وإمداده وعافيته، أمده بعطاء آخر وهو امتثال أوامره الإلهية ليسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة بامتثال أوامر ربه عز وجل. فالذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. ولماذا يستحق العبادة؟ لأنه الملك الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله خزائن السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض وله جنود السماوات والأرض. هذه ست مسائل كبيرة. فهو ملك يستحق أن يعبد لأنه ملك وخزائنه ملأة بكل شيء وإن شيء لا عندنا خزائن، ولأنه متصف بالأسماء الحسنى فهو الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، له الأسماء الحسنى وأنا أستفيد من هذه الأسماء فأسأل ربي ما أحتاجه وأعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنا بحاجة إلى عبادته، لأني عرفت نفسي بأني كنت معدوما فأوجدني الله، وحين أوجدني فأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ليس بيدي الله عز وجل. أذل هذا الإنسان بالمرض والفقر والموت، فهو قاضي الحاجات جل جلاله، هو الصمد الذي نصمد إليه في جميع الحوادث. فعبادتنا له شرف لنا أن نتصل بالعزيز لنكون عزة، ونتصل بالملك لنكون ملوك. فالقريش لما كانوا في مكة ليس عندهم دين، فكانوا أذلة للفرس والروم، ولما عزهم الله عز وجل بالدين صاروا رعاة الأمم، وانتقلوا من رعي الغنم إلى رعي الأمم، فخضعت للا إله إلا الله بلاد الفرس وبلاد الروم وبلاد اليمن وبلاد مصر. وهكذا العلم الإلهي ابتلع جميع العلم الإنساني، ورفع الله مقامهم وأعلاهم بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يستحق العبادة هو الله، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما يفعله؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك نحن نعبده لما له من عظيم النعم والإحسان والبر، فكل ما نراه في الكون من نعم. والإنسان يحب أو فطره الله عز وجل على حب من في صفته، صفة الكمال، فالله هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وحب المنعم والمحسن الذي لا يبتغي على إحسانه وإنعامه أجره، وذلك ليس إلا الله عز وجل، فجميع النعم منه، وهو عز وجل غني عنها، غني عنها، فهو عز وجل الكبير، والإنسان يحب أن يتصل بالكبير ليستفيد من الكبير، يتصل بالعظيم ليستفيد من العظيم. ولهذا لابد أن أتكلم عن العظيم الذي عرفته، وعن المنعم الذي استضافني وأكرمني وأنا أعيش بنعمه. فحديثي دائما في المجالس عنه، أدعو إليه وأحبب الناس له وأحببه إلى الناس، وأذكر عظمته وجلاله وكبريائه ليكبروه، وأذكر نعمه وإحسانه للخلق ليشكروه، وأذكر وعده لمن أطاع بالجنة ليقبلوا للطاعات بالتعبد بأنواعه، وينفروا من المعاصي التي هي وعيد الله عز وجل. هذا كلامي وهذا عملي، أن أتكلم معه جل جلاله بذكره وشكره وحمده واستغفاره والثناء عليه وتمجيده، أو أتكلم عنه أقول ربي الذي خلق السماوات والأرض، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاعبدوه. فالإنسان أن يعبد واحد أحسن من أن يعبد ألف معبود من الشهوة والهوى والأصنام والأحجار. معبود واحد يغنيك عن كل واحد جل جلاله، والواحد جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. فلا سعادة للإنسان إلا أن يعرف الواحد ويعبد الواحد ويقف بباب الواحد. فالاتصال بالكبير بالعزيز عزة، والاتصال بالعظيم عظمة، والاتصال بالرحمن رحمة، والاتصال بالقوي قوة جل جلاله. والله عز وجل يحب من عبده أن يتصف بالصفات التي يحبها، وهي من نعم الله على العبد. الله عز وجل هو اللي أعطانا القوة وأعطانا العلم وأعطانا العقل وأعطانا الأرزاق وأعطانا كل خير وصرف عنا كل شر جل جلاله، وهو بصير بالعباد لا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي، يعلم كل ذرة حركتها وطولها وعرضها واتجاه، لأنه عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، قادر على كل شيء. هذه هي جنة المعرفة، أن أعرف الله وأقف بين يديه خاشعا باكيا ذليلا بين يدي العزيز الجبار جل جلاله، في أن أقصر في عبادته ولا أعبد حق عبادته. ويخرون للأذقان يبكون لما يرون من عظمة الله وكبريائه وغزارة نعمه وإحسانه إلى عبيده وعظمة ملكه وسلطانه. العرش له والكرسي له والسماوات له والملائكة له والفضاء له والنجوم له والشمس له والقمر له والأرض له والإنس له والجن له وعلم الجماد له وعلم النبات له وكل شيء له، لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء له. وأنا من ظن ممالكي، من ظن ممالكي وعبيدي، ولكن الله شرفني بأن جعلني خليفة وجميع العوالم في خدمة هذا الإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ يعني إذا رأيتم ذلك فتفكروا واعبدوا ربكم الذي له الأسماء الحسنى والصفة العلى والغني عنكم وعن العبادات، إنما أنتم تربحون عليه. والله عز وجل من حبه لكم يضاعف لكم الحسنات من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إذا وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. الله يحب من عبده يقضي على طاعته ويوالي عبادته، فالعبد يوالي ربه بالتوحيد والإيمان والعبادة، والله يواليه بالنصرة والطمأنينة والعزة والسكينة والأمن في الدنيا والآخرة. الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم، إنما وكلهم الله إلى أنفسهم وما أعطاهم ليزيد في عذابه، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الحمد لله أن اختارنا وجعلنا مسلمين ومن علينا بهذا الدين ومن علينا بمعرفة الحق جل جلاله، فمعرفة المعبود يجب أن تسبق العبادة. لا بد أن أعرف من أعبد بأسمائه وصفاته ثم أتوجه إليه بالعبادة، لأني عرفته فلا ألتفت إلى غيره. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكيل على رزقك، وكيل على سمعك، وكيل على بصرك، وكيل على أمنك، وكيل على سعادتك، وكيل على كل شيء، هو على كل شيء وكيل، وهو يسمع ويرى. ولكن الله خيرني فيجب أن أختار ما يحب، لأنه ما لأن ما يحبه رغب فيه، وما يكرهه حذر منه، ما يحبه وعد فيه الأجر، وما يكرهه إن فعلته فيكتب عليك سيئة واحدة. فالعبادة من أعظم حقوق، أو هي أعظم حقوق الله عز وجل على عباده بعد توحيده جل جلاله، أن نتعبد له بالحب له والتعظيم له والذل له لما عرفناه. فالتوحيد والإيمان ثمرته التعبد الخالص، التعبد الصادق لله عز وجل، وهذا هو المقبول عند الله عز وجل. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله توحيد مخلصين له الدين، هذه العبادة. هنا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، هذا الذي يريد الله عز وجل. وهذه العبادات من فضل الله عز وجل علينا. والعبادة تطلق على شيئين، الأول التعبد وهو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة له وتعظيما له وذلا له. هذا المعنى الأول للعبادة، التعبد لله عز وجل وهو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالله عز وجل ملك عظيم له أوامر على مملكته أو ملكه العظيم، ومن ضمن أوامره الشمس لها أوامر والقمر له أوامر والأرض لها أوامر والرياح لها أوامر، كذلك الإنسان له أوامر، أوامر تسعده في الدنيا والآخرة، ونواهي تحفظه من أن يقع في مضره في الدنيا والآخرة. فالطاعات أغذية والمنهيات أدوية. المنهيات كلها سموم، من دخل فيها ضبطه ونقص إيمانه، والطاعات كلها أغذية، من فعلها زاد إيمانه وصح بدنه وصح قلبه وصحة أحواله وصحة أعماله وصحة أخلاقه. هذا الدين هدى وشفاء وموعظة للمتقين. فالتعبد التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة له وتعظيما له وذلا له. المعنى الثاني من أنواع العبادة هو المتعبد به، والمتعبد به يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق الظاهرة والباطنة، كالدعاء والذكر والصلاة والمحبة وغيرها. فالصلاة مثلا عبادة وفعلها تعبد لله، فنعبد الله وحده بالتذلل له، محبة له وتعظيما له وذلا له، ولا نعبده إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة وقوف العبد بين يدي ربه مكبرا له، حامدا له، سائلا له، مستغفرا له، وفي النهاية يقدم التحية له، ثم يصلي على ما كان سببا في هذا الاتصال بين العبد وبين ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة فيها ضبط الوقت وضبط الحواس، ضبط الأذن حتى لا تسمع إلا أحسن شيء وهو كلام الله عز وجل، ضبط اللسان ضبط الكلام حتى لا يتكلم إلا بتكبير الله وتحميد الله وتسبيح الله واستغفار الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم شرع الله، ضبط البصر حتى ينظر إلى الصور ويتجاوزها إلى المصور، وينظر إلى المخلوقات ويتجاوزها إلى الخالق، ينظر إلى النعم ويتجاوزها إلى المنعم جل جلاله، وضبط الفكر، ضبط الفكر حتى الإنسان لا يفكر إلا فيما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه. الصلاة حضور القلب بين يدي الله مثنيا على ربه لكماله وجلاله وجماله وعلى غزير نعمه وإحسانه، ومكبرا له لجلاله وعظمته وكبريائه، وسائلا له اهدنا الصراط المستقيم، ومستغفرا له رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، ومقدما للتحية له تحيات لله والصلوات والطيبات. وذلك الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يكبر العظيم ثم يحمد العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين، هذه الأدعية. فالصلاة فيها تمرين لضبط الفكر حتى لا يفكر إلا في رب عز وجل، في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه، وفي العمل في دينه، في الدعوة إلى دينه، وضبط البصر حتى لا ينظر إلا في الآيات الكونية والآيات الشرعية ويراها ويتجاوزها إلى الخالق جل جلاله، وضبط السمع حتى يسمع أحسن شيء. فالسمع عظيم، الله خلقه لنا وهو أمانة في أيدينا، فلا نسمع به إلا أحسن شيء، أحسن شيء هو الدين، وما أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. الله نزل أحسن حديث، أحسن شيء القرآن، فنسمعه ونسمع تمجيد الله وتكبير وتعظيم حتى يعظم الله في قلبي وأعظم أنا في عين الله عز وجل. فإن ذكرت ربي وعظمت وكبرت وأثنيت عليه أمام الناس عظم الله، جاء أربع صفات، إذا عظمت الله وكبرت وأثنيت عليه أمام الناس عظمت في عين الله، يعظم هذا الداعي في عين الله، ويعظم الله في قلب هذا الداعي، ويعظم الله في قلب الناس الحاضرين، والناس يعظمون في عين الله لأنهم يثنون عليه ويكبرونه وفرغوا أوقاتهم لسماعه. فمن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله يحب الكلام معه والكلام عنه، الكلام معه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تقوم بيدي ربك تستغفره وتكبره وتمجده وتسأله وتستغفره، والكلام عنهم تقول للناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقل للناس قل هو الله احد، هو الله الذي لا اله الا هو، الله يحب. من عبوديه اللسان الكلام معه بالحمد والتمجيد والشكر والاستغفار، وكذلك الكلام عنه بالدعوه الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. فتدعو الناس للملك العظيم، للملك الواحد الاحد الذي بيده كل شيء جل جلاله. فالصلاة فيها تمرين، ضبط 10 دقائق في الصلاة لضبط 24 ساعة بقية الوقت، لضبط الوقت. يعني الصلاة صلوات الفرض 5 تستغرق من الإنسان في اليوم ساعة واحدة، 23 ساعة يجب أن تجري كما كانت الجوارح تعمل في الصلاة بين يدي الله عز وجل. المقصود التعبد داخل الصلاة وخارج الصلاة، وداخل الصلاة وسيلة لإكمال العبودية خارج الصلاة. أتكلم بالحق وأسمع الحق وأفكر بالحق وأسمع الناس الحق كما كنت في الصلاة. الشأن ليس عبادة الله في الصلاة، بل الشأن كل الشأن عبادة الله في الصلاة وتكبيره، ونقل ذلك خارج الصلاة بامتثال أوامره في كل حال من الأحوال. وهذا هو المفهوم العام للعبودية، تكون شاملة لجميع أوامر الله عز وجل في العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق، كلها عبادة كما سيأتي. نتذكر هذا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق الظاهرة والباطنة، نؤديها لربنا عز وجل بكمال الحب لعظيم نعمه وإحسانه وجماله وكمال أسمائه وصفاته، والتعظيم لله عز وجل نؤديها معظمين للرب العظيم الذي من علينا بالهداية ومكننا من العبادة وقبل منا العبادة وضاعف لنا الأجر، مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل. الله عز وجل من علينا بمعرفته، ومن علينا بأن فتح لنا أبواب العبادة ونوعها لنا حتى لنمل، وامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب النواهي التي نهى الله عز وجل ورسوله عنها، كل ذلك مبني على الإيمان بالله عز وجل وإدامة تصور عظمة الله عز وجل ومالك الملك في القلوب، حتى يكون فعل الأوامر شهوات واجتناب النواهي كأنها سموم نحذرها. هذا كله مبني على الإيمان بالله عز وجل. فمن عرف ربه العظيم آمن بكتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. هذه كلمات عظيمة. من آمن بالله العظيم عرف عظمته عز وجل بصفة جلاله وصفة جماله، أو بصفات جلاله وصفات جماله. من آمن بالله العظيم آمن بكتابه العظيم وصدق قوله العظيم. ومن أحسن من الله قيله، الله عز وجل قوله هو الحق جل جلاله. الذي يعرف العظيم يؤمن بكتابه العظيم ويصدق ويمتثل أمره العظيم، لأن أمر العظيم كله عظيم. الله عز وجل لا يأمر بالحقير أبدا، إنما يأمر عبده الذي يحب بكل عظيم. وأعظم شيء في الدين هو التوحيد والإيمان وعبادة الله وطاعته بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه. فالله عظيم لا يأمر إلا بالعظيم، فجميع أوامر الله عز وجل نوقرها ونمتثلها تعبدا لله ومحبة الله وتعظيما له. وما تكن رسول فقلوه وما ينهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأنا أنظر للأمر الإلهي بالفعل أو الأمر الإلهي بالترك، أنظر إلى الآن قبل أن أنظر إلى الأمر. ما دام هذا يرضيه وهو يحبه فأنا أتعلم الحق وأعمل به، ويعني أعرف الباطل وأجتنبه. المؤمن يعبد ربه ويتوجه إليه لأنه يناجيه ويعبده كأنه يراه. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ومن رأى الملك العظيم بصفات جلاله وجماله وكبريائه وعظمة ملكه وسلطانه لا يمكن أن يعصيه أبدا، بل يبادر إلى طاعته والانكسار بين يديه والاستغفار له من الخطأ والتقصير والجهل. هكذا العبادة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فامتثال الأوامر حتى تكون يكون لها طعم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي مبني على شيء هو الإيمان الذي كمل في مكة ثم جاءت العبادات في المدينة. فنزل المطر على أرض قابلة للغرس فأثمرت التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق العالية. الأوامر امتثالها واجتناب النواهي مبني على شيء، كما أن النباتات مبنية على حصول الماء ونزول على الأرض فتنبت الأرض من كل زوج مريض. كذلك القلوب إذا امتلأت بالإيمان تحركت بالطاعات، وصارت الطاعات شهوات وأغنية، وصارت المعاصي عندها سموم ومهلكات تحذرها. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا هذه العبادات حتى تكون هذه العبادات يعني معينة على ذكر الله وشكره والتفكر في آياته ومخلوقاته، ولإدامة هذا التصور ورسوخ في القلب شرع الله لنا هذه العبادات مذكرا مكررا كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر والدعاء. هذه مذكر مكرر للإنسان، فذا الإنسان يذكر ربه ويذكر أسماءه وصفاته وملكه وسلطانه ودينه وشرعه ووعده ووعيده. فالقلب يمتلئ بالإيمان فيحب الطاعات، فيأمر البدن بالحركة والطاعة وفعل ما يحب الله عز وجل. فمن فضل الله عز وجل أن شرع لنا هذه العبادات الكبار، الصلاة الزكاة الصيام والحج، لتكون مذكر مكرر في كل يوم وفي كل سنة وفي العمر مرة وهو الحج. فإذا زاد الإيمان في القلب جاءت الأعمال، جاءت الأعمال من البدن. البدن يستجيب متى؟ إذا اقتنع القلب بالمسير ساعة، وإذا اقتنع القلب بالقعود قاعة. فإذا زاد الإيمان وقوي حسنت الأقوال والأعمال والأخلاق وزادت وتنوع. ثم بعد أن تزيد وتحسن وتتنوع يزداد رضا الله عز وجل وحبه لهذا العبد، فتصلح أحواله بالفوز بسعادة الدارين. فالإنسان الذي امتلأ قلبه بالإيمان يسعد في هذه الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم تزيد سعادته عند الموت، ثم تزداد سعادته في القبر حيث يكون روضا مليار الجنة، ثم تزداد سعادته في الجنة حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا نقص الإيمان نقصت الأعمال وساءت الأخلاق، ثم جاء غضب الله، ثم شقي هذا الإنسان في الدنيا، ثم ازداد شقاؤه عند الموت، ثم ازداد شقاؤه في القبر حيث يكون كفرا من حضر النار، ثم ازداد شقاؤه في عذاب السعير. الإيمان هو المحرك للأعمال والتعبد لله عز وجل بجميع أنواع العبادة. الأمور مرتبة، ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نذكره كثيرا ونكبره ومن علينا بهذه الصلوات حتى نذكر الله عز وجل، وإذا ذكرناه عظمناه وكبرناه ولم نشتغل بغيره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه العبادات الكبار كلها من أجل أن نذكر الله عز وجل، كلها من أجل أن نذكر الله عز وجل. وإذا ذكرناهم عظمناه وكبرناه وأطعناه ولم نعصه وتقربنا إليه بما يحب ويرضى واجتنبنا ما عنه نهى وزجر جل جلاله. فالإيمان محرك للطاعة والكفر محرك للمعاصي والروح بحر الطاعات والنفس بحر الشهوات. الروح تريد تكميل محبوباتها، تكميل محبوبات الرب من الإيمان والعبادات وحسن المعاملات وحسن المعاشرات وحسن الأخلاق. والنفس تريد تكميل محبوباتها، لأن محبوبات النفس أرضية سفلية ومحبوبات الروح علوية. فمحبوبات النفس المطعومات المشروبات المرطوبات المنكوحات الملبوسات. والله أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعمل للدين بقدر الطاقة ونحن الذين نربح ثمرة هذه الأعمال. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. وبقدر المجاهدة تحصل الهداية وتفتح للإنسان أبواب الطاعات والفضائل والبركات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والعمل الحسن هو ما كان خالص لله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نية وقولا وعملا وأخلاقا. واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا اتبع الإنسان الهدى سار إلى ربه على صراط مستقيم. وإذا اتبع الهوى هوى به في بحر المعاصي وفي بحر الشهوات ثم هوى به في نار جهنم. فالهوى مقابل الهدى والعقل مقابل الوحي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي التضحية بكل شيء من أجل الدين. ضحى بنفسه وضحى ببلده وضحى بولده وضحى بزوجه فصار أمة كما مر معنا. فلا بد من التضحية. إن إبراهيم كان أمة جامعا للمحاسن والفضائل وجميع الأنبياء ونسل البشرية كان من نسله. لأنه يعني أعظم من دعا إلى التوحيد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم من دعا إلى التوحيد وذب عن التوحيد وعمل بالتوحيد ودعا إلى التوحيد. ضحى بنفسه من أجل الدين فأنجاه الله ورعاه، وضحى ببلده في العراق فالله عز وجل أعطاه أحسن بلد مكة وبنى فيها البيت الحكيم، وضحى بابنه إسماعيل فالله عز وجل أحيى الولد وأخرج من نسل الولد أشرف ولد سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يبعث نبي من نسل إسماعيل إلا نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء كلهم فجاءوا من نسل إسحاق من بني إسرائيل. لما نقضوا العهد وخانوا الأمانة الله عز وجل استبدلهم وجاء هذا الدين الكامل للمحاسن التي قبله من دين الأنبياء الذين جاءوا بها من قبله. وضحى بزوجته فالله جعلها أما للعرب بل جعل خطواتها نسك يتعبد به إلى يوم القيامة والساجر صفوة الله. فنضحي ونجد اللذة والسرور والأنس بطاعة الله عز وجل. لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يكدح، والكدح اسمه إما كدح عالي أو كدح سافل. والكدح العالي هو كدح الأنبياء الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه هذه العبادة ولا يخشون أحد إلا الله. الأنبياء الدعاة إلى الله عز وجل يعملون بالحق ويدعون إلى الحق وينالون ثواب الحق جل جلاله. فهذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء هذا الكبح العالي أحسن كبح كبح الأنبياء، وأحسن كبح الأنبياء كبح النبي صلى الله عليه وسلم. وكبح النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في الدعوة، في العبادة، في التعليم، في الأخلاق العالية والإحسان إلى الخلق. والكبح مشروع وغير مشروع. المشروع الكبح من أجل الدنيا، من أجل يعني طلب المعاش، فالمطلوب أنه يبتغي من فضل الله عز وجل ليكسب، لينتثل أوامر الله عز وجل في الكسب. وامتثال الأوامر في الكسب هو عبادة كما سيأتينا بعموم العبادة. الكبح إما مذموم وإما محمود. فالمذموم هو الكبح من أجل الدنيا. يا أيها الإنسان إنك كادح، لا بد أن تكدح، خلقت متحرك إما بطاعة أو بمعصية، إما بما يحب الله أو بما يشتهي الله. إنك كادح إلى أين؟ وكل كدحك سوف يذهب إلى ربك. كل كدح الإنسان إنك كادح إلى وين؟ إلى ربك. كل كدح الإنسان من عمل صالح أو عمل سيء كله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يسجلون ما كل ما يعمله الإنسان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكل سوف يلاقي كدح، كل سوف يلاقي ثمرة الكدح. هذا الكدح إن كان صالحا أوصل إلى الجنة ورضوان الله، وإن كان غير صالح أوصل إلى النار وإلى سخط الرحمن. الكدح المذموم هو الكدح من أجل الدنيا وشهواتها والانشغال بها عن الدار الآخرة وعن الدين. والكدح المحمود هو الكدح كدح الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والكدح المحمود منه ما هو عالي وهو كدح الأنبياء، ومنه ما هو دونه وهو الكدح من أجل طلب المعاش، وهو أمر مطلوب شرعا. لكن من عن كدح المحمود: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ملاقي كدحك. كل ما تكدحه سوف تسأل عنه، عملته لمن وعلى طريقة لمن. كل إنسان سوف يسأل عن عمله، لمن وجهت هذا العمل وعلى أي صورة عملته. هل عملته على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أم استبدلت السنة بالبدعة؟ الدين قد كمل أقوالا وأعمالا وأخلاقا. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم لا قبل، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين لا يقبل الزيادة. والإنسان الذي يريد الثواب الكامل والنعيم الكامل يقوم بالعمل الكامل لينال الثواب الكامل من ربي عز وجل، وينعم بالقصور الملكية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الدنيا دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الثواب والنعيم ورضوان رب العالمين ورؤيته جل جلاله. العبودية لله عز وجل من فضل الله عز وجل أن جعلنا عبيدا له لا عبيدا لغيره. والإنسان دائما العبد يفتخر بمالكه، والحر يفتخر بما يملك. دائما الإنسان الغني يفتخر بما يملك، لكن العبد يفتخر ويثني على سيده. هكذا نحن دائما نذكر الله عز وجل. فإبراهيم قال لنمرود: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي ويميت. قال: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالعبد يفتخر بسيده، يفتخر بمالكه، ويمدحه في كل مجلس، ويثني عليه ويعبده ويحببه إلى الناس ويدعو الناس إليه. ومن استغنى عن الله استغنى الله عنه ونسيه وتركه. نسوا الله فنسيهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. من فضل الله عز وجل علينا أن عرفنا بذاته وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه حتى نتخلق بالأخلاق التي يحبها ونؤدي لربنا العبادات التي نستفيد بها حب ربنا لنا وحصول الأجر والثواب وطاعة الملك القادر القاهر جل جلاله. نتذكر هذا ونتكلم بقوة ونعلم أن الله عز وجل هو أول السامعين لنا ونسمع بألسنتنا قلوبنا فما تكرر تقرر. واعلموا أننا غرقى ما لم ننجو من بحر الشهوات وبحر الهوى وبحر الجهل. لا بد من الخروج من الشهوات إلى الأوامر ومن الغفلة إلى الذكر ومن الجهل إلى العلم ومن الهوى إلى الهدى. هذه متقابلات يتميز بها الإنسان العالي الذي يحبه الله من الإنسان السافل الخاسر. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له أحب شيء إليه، لأنه يريد هذا الإنسان أن يكون عزيز فلا يذل نفسه إلا للعزيز، وإذا ذل الإنسان لرب العزيز استفاد العزة من العزيز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فعبادة الله عز وجل تكون مقبولة عنده ومحبوبة له إذا بنيت على أصلين عظيمين: حب كامل لله عز وجل وذل تام له جل جلاله. فنعبد الله بالمحبة الكاملة لأنه العظيم الكبير ولأنه المحسن المنعم بكل نعمة. فنحب لجلاله وعظمة أسمائه وصفاته، وأحب لجماله وإحسانه وإنعامه. فيتولد في القلب حب كامل لله عز وجل وذل له جل جلاله. وهذان الأصلان العظيمان الحب الكامل لله والذل مبنيان على أصلين عظيمين وهما مشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته التي توجب المحبة. فالله عز وجل من علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، رؤية هذه النعم تولد الحب لله عز وجل، الهوى منه، الطعام منه، الشراب منه، الأرض له، الهواء له، كل ما على الأرض له جل جلاله. فكل ما سوى الله إما نعمة وإما منعم عليه، وكلها مسخرة لهذا الإنسان. كله حتى الملائكة في السماء يستغفرون الذين آمنوا ويدعون لهم. فهذا الأصلان الحب لله والذل له مبنيان على أصلين عظيمين هما ثمرته، وهما مشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته التي توجد المحبة لله لعظيم نعمه وإحسانه. والأمر الثاني مطالعة عيب النفس والعمل الذي يورث الذل التام لله العزيز الجبار جل جلاله. فالحب لله والذل له يتم بمشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته. إذا كنت متعافيا فاذكر المرضى، إذا كنت جائعا يعني شبعانا فاذكر الجائعين، إذا كنت آمن فاذكر الخائفين. وهكذا الإنسان يذكر النعمة بمقابلها ويذكر المنعم جل جلاله، فيرى منة الله عز وجل وفضله على كل أحد. وما بكم من نعمة فمن الله، وأتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله كثيرة. هذا الهواء الذي نستنشق منه كل يوم 360 متر مكعب هواء نأخذه من الهواء، لو كان الهواء يباع فليموت أكثر الخلق، ولكن الله عز وجل أطلقه في الفضاء فنأخذ الهواء من أي مكان في أي مكان في أي زمان. ونعم الله كثيرة. هذا القلب يدق في يعني في الدقيقة 72 مرة، وفي الساعة 4000 مرة، وكم كم نعم الله عز وجل في كل دقة قلب، نعمة من الله عز وجل في كل نفس من الأنفاس، نعمة من الله عز وجل. الله عز وجل له نعم على الإنسان في ظاهره وباطنه، في داخله وخارجه. الحمد لله رب العالمين على نعمه، على أن أنعم علي وأنعم على غيري، وأعطاني خيره وصرف عني شره. الحمد لله على نعمه المادية ونعمه الروحية. الحمد لله الذي استغاثني في بطن الأم وخلقني في أحسن تقويم، ثم أخرجني إلى الأرض وأعطاني ما يسعدني من الإيمان والأعمال الصالحة، وأستغيثه يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله الذي جعلني إنسانا سويا، لم يجعلني ترابا يبال عليه ولا حيوانا يركب عليه. الحمد لله الذي جعلني ناطقا أذكره وأكبره وأحمده وأسأله وأستغفره. فنعم الله لا تعد ولا تحصى، خاصة على هذا الإنسان الذي يريده عز وجل أن يكون خليفة وأن يوفي بعهده. فمشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته على عبده توجب الحب لله، ومطالعة عيب النفس البشرية، والعمل الذي يورث الذل التام من الله العزيز الجبار، تورث يعني الحب والذل يورث هذا الأمر، تورث نعم الله عز وجل ومطالعة عيب النفس وتقصيرها، فهذا يورث العبد الذل التام لله العزيز الجبار والحب له والتقرب إليه. وأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه هو باب الافتقار إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فلا يرى نفسه إلا مفلسا، ولا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة يمن بها، بل يشهد ضرورته كاملة إلى ربه عز وجل، وأنه إن تخلى عنه خسر وهلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. كنت معدوما فأوجدك الله، ولما أوجدك هو مالك لك، وأنت لا يمكن أن تتقدم أو تتأخر أو تعمل إلا بإذنه، والله أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، ورغبك في الطاعات ونهاك عن المعاصي، وعدك على الطاعات الأمن والهداية والخلافة في الدنيا ويوم القيامة الجنة والرضوان، وعدك على معصيته الشقاء في الدنيا والعذاب يوم القيامة وسخط الجبار. ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأعظم نعيم في الدنيا هو نعيم الإيمان وعبادة الله عز وجل. فمن عرف الله استأنس به واستوحش من غيره. من عرف الله أكمل محبوباته من التوحيد والإيمان وسائر الطاعات والقربات، فاشتغل بمحبوبات الرب، والله عز وجل يوم القيامة يكمل محبوباته في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولهذا أكمل الناس عبادة هم عرفهم بالله، فأكمل الناس عبادة من البشر هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أكملهم معرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وأعظمهم حبا لله لأنهم يرون الأرزاق ويذكرون الرزاق، ويرون الخلق ويذكرون الخالق، ويرون الصور ويذكرون المصور، ويرون الأقوياء وينظرون للقوي جل جلاله. فكل قوة في العالم من قوة الله عز وجل، هو القوي وهو العزيز الذي له العزة كلها وله القوة لله جميعا، فكل قوة في المخلوقات من قوته جل جلاله، نعمة منه. والله يحب عبده أن يكون قوي، فالمؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن أعمال القوي يكون قوي في عبادته، قوي في دعوته، قوي في أخلاقه، قوي في إيمانه. الله يحب العدل، هو الله عز وجل قوي ويحب القوي من وجهه، وهو مؤمن يحب المؤمن من عباده. الله يحب المؤمنين، الذي المؤمن الذي أمنه الناس والذي صدق بالله وبكلماته وبكتبه ورسله وأمن الناس شره. فأكمل الناس عباده هم الأنبياء والرسل، لأنهم أكملهم معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده، وأعظمهم حبا لله وتعظيما له. ثم زادهم الله عز وجل في اجتبائهم فضلا بإرسالهم إلى الناس، فصار لهم فضل الرسالة وفضل المعرفة التامة وفضل العبودية الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكمال معرفة دين الله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. لأنه يرى النعم، يرى المنعم ينعم، ويرى الرازق يرزق، ويرى الكريم يكرم، ويرى العفو يعفو، ويرى الرحمن يرحم، يرى هذه المظاهر، يرى الصفات، ويرى المتصف بها جل جلاله. هو الرزاق الذي يرزق، والكريم الذي يكرم، والرحمن الذي يرحم، والعفو الذي يعفو جل جلاله. وهكذا يكون الإنسان في رؤيته يعبد الله بقلبه ويحرك جوارحه بطاعته. فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، هذا جسد الصلاة، لكن روحه الخشوع والخضوع والبكاء والتضرع والانكسار بين يدي الملك. فأنا أكبر لأنه الكبير، وأحمد لأنه المنعم، وأسأل لأنه الغني اللي عنده خزائن كل شيء، وأستغفر لكثرة ذنوبي القولية والفعلية، وأقدم التحية له لأنه خلق كل هذا الكون وسخر لي ما في السماوات وما في الأرض، وأنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى، وأرسل إلي أفضل رسول، وأنزل علي أحسن كتاب، وكلفني من العمل ما أطيق، وعدني على ذلك على الحسن عشر أمثالها يا سبع المعضلات يا أضعاف كثيرة. فله الحمد جل جلاله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. الله واحد قبل أن نوحده، وكبير قبل أن نكبره، ومحمود حمد نفسه قبل أن نحمده. فنحن نتشرف بعبادة الله ونتلذذ بعبادة الله ونعبد الواحد الأحد الذي يستحق للعبادة ويستحق أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. فأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الافتقار إلى ربه. افتقر، هذا باب الافتقار قليل من الناس يدخل منه. العبد مهما ملك يفتقر إلى ربه. ويذكر العبد يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا مقام الرسالة. عبد الملك عظيم، عبد العزيز، عبد الكبير، عبد الغني، عبد الرزاق، هذا تشريف الإنسان. والله عز وجل يريد أن يرقي صنعته، يريد أن يجعل هذا الإنسان يكون هذا الإنسان في الأعلى شيء في الأقوال، وأعلى شيء في الأعمال، وأعلى شيء في الأخلاق، لأنه قد أعد له ملكا عظيما، وجعل سكن هذا المؤمن الذي جاء بما يستطيع من الأعمال في الدنيا أن يكون يوم القيامة جنته سقفها عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن. هكذا الله عز وجل يريد منا أن نكون بهذه الصفات، فنعيش بالأرواح لا كما تعيش الحيوانات بالأجساد، تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي وتنام حيث شاءت وتسير حيث شاءت. أما الإنسان فهو مقيد بأوامر ربه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أموت وأنا أول المسلمين. كن بالصف الأول، بالدعوة، بالعبادة، بالحمد، بالتكبير، بالذكر، بالاستغفار. الله هو الأول ويريد مني أن أكون الأول، وباستطاعتي أن أكون الأول، فهو سابق إلى الخيرات، وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فسارع إلى كل عمل انفرادي أو اجتماعي فيما يرضي الله عز وجل ابتغاء مرضاته جل جلاله. فأفضل الخلق عبادة، هم أفضلهم معرفة، وفي مقدمة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسوله واستقاموا على أمره. هؤلاء الصديقون في مقدمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كمل تصديقه لله ولرسوله، صدق الأخبار وطبق الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وإذا عرفنا ذلك امتثلنا أمر الله، صدقنا الأخبار وطبقنا الأحكام، وهذا ما يريد الله عز وجل من عبده. هؤلاء هم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسوله واستقاموا على أمره. وأبو بكر في مقدمته، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الذي هاجر كان رفيقه في الهجرة، وهو الخليفة من بعده، وهو الذي دائما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره بجنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب يعني من الإنسان أن يدخل في هذه المرتبة، فيكون صديق يصدق الأخبار ويطبق الأحكام. إن الذين قالوا ربنا الله تصديق ثم استقاموا تطبيق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالصديق يلي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد الصديق في المنزلة الشهداء الذين شهدوا بالحق وبذلوا أنفسهم من أجل الحق. الشهيد بذل نفسه ليثبت للناس أن هذا الدين حق، وأن نفسه بذلها من أجل الحق، فهو مات واستشهد ليحيى الدين، فهو حي، بذل نفسه ووقته من أجل أن يحيى الدين، هذا يسمى شهيد، مات هو ليحيى الدين، كالغلام الذي دل الملك كيف يقتله، فآمن الناس ولكن مات الغلام. فالشهيد يبذل نفسه من أجل أن يعني يحيى الدين ولو مات هو، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله أعطاهم حياة مباشرة، لكن حياة غير الحياة الدنيا هذه. فهو شاهد، مشاهد لربه، مشاهد لهذا الدين لأنه حق، ولا بد أن يبذل ما يستطيع من أجل أن يعبد الحق ويعمل بالحق ويقوم الحق في حياة الناس. ثم الرابع الصالحون، وهم الذين صلحوا لدخول الجنة، فأعمالهم صالحة ومقبولة، فلهم الدار الطيبة يوم القيامة. يقول الله عز وجل عن هذه الأبواب أن أبواب جل جلاله أبواب الكريم مفتوحة لمن شاء أن يكون من الشهداء أو يكون من الصديقين أو يكون من الصالحين، ومن يطع الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ومن يطع الله والرسول، هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه الدرجة الأولى، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هو يعلم من يصلح لدار الكرامة ممن لا يصلح، هو يعلم من يزكو على الأعمال الصالحة ممن لا يزكو، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن الله عز وجل لا يظلم أحد، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى الأسماء والعقول والأبصار وجعل كل يختار ما يشاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينافس في هذه الأبواب العظيمة ويسارع إلى مرضاة ربي عز وجل ويقبل على عبادته جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت يا ذا الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.